يرى المحلل في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جان كريستوف بويش أن أي تدخل عسكري أمريكي في العراق ربما يخلق آثارا وخيمة على توازن القوى الإقليمي الذي تشكل في عقاب حرب الخليج عام 91. ولم يعد أمرا مفاجئا أن عملا عسكريا محتملا ضد بغداد زاد من قلق تركيا ومنطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عقد من الزمن. محمد إبراهيم يعرض للتحليل.
سيدتي سادتي، في مطلع التسعينات كانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أول بلد في الشرق الأوسط انضم إلى التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة بهدف طرد القوات العراقية الغازية من الكويت. ورغم المقاومة العنيفة التي أبداها كبار قادة الجيش، فإن الرئيس تورغوت أوزال فتح القواعد الجوية والعسكرية التركية أمام الطائرات الحربية الأمريكية فضلا عن طائرات دول أخرى في التحالف. وكان الرئيس التركي الراحل يأمل في أن دعم العمليات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الرئيس العراقي صدام حسين سيساعد أنقرة في توسيع دورها كمعقل غربي قوي في المنطقة ويعجل في أمر قبولها عضوا في الاتحاد الأوروبي. لكن الحصة السياسية التي تخيلها أوزال لم تتحقق. إلى ذلك فإن الحرب كلفت تركيا ما يقرب من 40 مليار دولار خسائر في دخلها التجاري رغم التعويض اللاحق الذي حصلت عليه من الأمم المتحدة. وبعد 11 عاما تغير الوضع داخل تركيا وخارجها، فالقادة الأتراك لا يؤيدون فكرة توجيه ضربات عسكرية للعراق الذي وضعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على قائمة الدول الراعية للإرهاب والساعية إلى إنتاج وتطوير أسلحة للدمار الشامل. وتريد تركيا من واشنطن ألا تحل القضية العراقية عن طريق استخدام القوة، وتقول إنها تفضل اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لإجبار صدام حسين على قبول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة. ويعتقد مسؤولون في أنقرة أن حربا تقع قرب حدودها الجنوبية قد تعرض للخطر جهود الحكومة التركية الرامية إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، كما أنهم يظنون أن محاولات عزل الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة ربما تؤدي إلى خلق فراغ سياسي يمكن أن يثير الاضطراب في المحافظات العراقية الشمالية التي تقطنها غالبية كردية ساحقة، كما يمكن أن يؤثر أيضا على الوضع في المناطق الكردية في تركيا فيحيي شبح إقامة دولة كردية مستقلة. هذا ويرى محللون أن هناك أسبابا بناءة أخرى تقف وراء معارضة تركيا دعم ومساندة عمل عسكري أمريكي ضد العراق. حامد بوزارسلان خبير تركي في معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية ومقره في باريس صرح لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأنه يعتقد أن أنقرة ترغب في حفظ توازن القوى في المنطقة تحسبا لأي تمزق أو انقسام يضر بالمصالح القومية التركية.
في الحقيقة أن تركيا اليوم هي أكثر تخوفا من تجربة الكرد العراقيين وآثارها المحتملة على المناطق الكردية داخل أراضيها من تخوفها الذي كان عام 1991، ولكنني أعتقد أنها ملتزمة بقوة في الحفاظ على الوضع القائم، أي وجود الدول في شكلها الحالي، وفي منع أي احتمال للتغيير وأي إعادة محتملة لصياغة خريطة المنطقة التي ربما تنتج عن تدخل خارجي.
بوزارسلان يقول إن هذا التعهد ناشئ من النزعة القومية التي يشعر الخبير التركي أنها استفحلت في السياسة التركية خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن حكومة رئيس الوزراء بولند إيجيفيد مستمرة في محاولاتها الرامية إلى تقريب تركيا من الغرب. وهذه النزعة تفسر أسباب القلق الكبير للقادة السياسيين والعسكريين الأتراك من تهديدات وهمية بحسب بوزارسلان.
الأتراك يخشون أيضا من أن اتخاذ القرار بالهجوم على العراق وأي بلد آخر، فإن الدول لم تتمكن حينذاك من أن تكون حرة في اتخاذ قرارات لأنفسها، وأن سياسة التدخل هذه قد تصبح في يوم من الأيام ممارسة عادية ولا يعلم أحد حدودها، إذ يمكن أن تمارس ضد تركيا نفسها، من يدري؟
معد التقرير بوش أشار إلى أن من المعروف أن شمال العراق المغطى بواحدة من منطقتي حظر الطيران اللتين فرضتهما الولايات المتحدة وبريطانيا على بغداد بعد حرب الخليج تسيطر عليه جماعتان كرديتان متنافستان، هما الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي خلال العشر سنوات الفائتة. فبعد سنوات من القتال ضد بعضهما خطت الجماعتان نحو تطبيع علاقاتهما وخلق جو من الهدوء في المنطقة للمرة الأولى منذ الستينات. ومنذ العام 91 وتسعمائة وألف يعيش الكرد العراقيون في شمال العراق وتعدادهم 3 ملايين نسمة اكتفاء ذاتيا نسبيا، فهم يتسلمون 13.5% حصتهم من عائدات النفط العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، كما يفرضون ضرائب على التجارة التي تتم عبر الحدود. وحقيقة أن المنطقة بعيدة عن متناول بغداد عد أمرا ثمينا لأنقرة أيضا، فالمتعاقدون الأتراك يساعدون الكرد في بناء البنية التحتية الضرورية، كما أن رجال الأعمال الأتراك يشاركون في التجارة مع العراق وإيران ونقل البضائع من منطقة كردستان عبر الحدود، وهي تجارة محظورة أو غير مشروعة. كما أن قوات الجيش التركي نفذت توغلات دورية في المنطقة بهدف ملاحقة عناصر متشددة من حزب العمال الكردستاني التي هربت إلى منطقة كردستان العراق قبل 3 سنوات بعيد اعتقال الزعيم الكردي المتمرد عبد الله أوجلان. ورغم أن أنقرة حافظت على علاقات طيبة مع الجماعتين الكرديتين اللتين ساعدتا القوات التركية في اكتساح حزب العمال، فإنها تخشى من أن ينتج تغير القيادة في بغداد ضمانات للكرد بدور أكبر في رسم السياسات العراقية. ومع أن الكرد العراقيين عارضوا رسميا الرئيس صدام حسين ورفضوا في الوقت نفسه أي محاولة أمريكية لإطاحته من السلطة، فإن تركيا تخشى من مستقبل غامض محتمل. ديفيد ماكدول الخبير البريطاني في الشؤون الكردية أبلغ مراسل إذاعتنا عدم وجود ما يضمن تغير الوضع في العراق نحو الأحسن في ظل قادة عراقيين جدد حتى وإن تلقوا دعما من واشنطن.
يدرس الكرد الآن إقامة دولة مستقلة بمزيد من الحذر، ويخيل لي أنهم سيقنعون أنفسهم بتغيرات تحصل في العراق حتى وإن كانت تغيرات غير ديمقراطية، لأنني أحسب أنهم ليسوا من النوع الذي يستغفل أو يخدع، بل أنهم سيحافظون على وضعهم الحالي عبر تغييرات أكثر أو أقل هدوءا. أعتقد أن الكرد سيفضلون العيش في عراق معدل على العيش في دولة مستقلة مضغوطة بين تركيا وإيران.
وفي مقابلة بثتها في 8 من الشهر الماضي شبكة تلفزيون NTV التركية الخاصة، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني: ليس هناك من ضمان في أن يكون البديل أفضل من صدام حسين. يشار إلى أن بارزاني أعلن أنه يحاور بغداد من أجل إقامة دولة فيدرالية تشرع حكما ذاتيا للكرد. وجاء في تعليقات بثتها القناة التركية ذاتها وفي نفس اليوم أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قال إن الكرد يفضلون الوضع الحالي على تغيير لا يقبلونه، فصدام حسين على الأقل واقع تحت الضغط والاحتواء، فضلا عن أنه معزول وفاقد للقوة، فيما الكرد تحت الحماية الدولية على حد تعبيره. بوزارسلان الخبير التركي الذي أشرنا إليه قبل قليل يعتقد أن 4 عقود من الحرب أنهكت واستنزفت الروح القتالية لدى الكرد، ما دفع سكان شمال العراق للبحث عن السلام، ولذلك فإنهم قد يتخلون عن حلمهم بإقامة دولة مستقلة ويكتفون بحكم ذاتي يحمي مصالحهم.
Although I'm sure they'd be very happy to see Saddam Hussein and his regime disappear, they also have to be very realistic.
رغم أنني أعرف مدى سعادة الكرد بسقوط نظام صدام حسين، ولكن عليهم أن يكونوا واقعيين أيضا، والواقعية تفرض بقوة أنه حتى في حال غياب صدام حسين شخصيا فإن من غير المحتمل أن تغيب أجهزته، والسبب هو أن نظام حزب البعث الحاكم تحت قيادة صدام حسين غير قابل للتغيير، وفي حال حصول تغيير فيه فإنه يطال عددا قليلا من الأسماء. أما شبكة الاستخبارات والقوات العسكرية فإنها ستبقى كما هي عليه أيا كان المسيطر على بغداد، والكرد يعرفون جيدا أن أي حاكم في بغداد سينظر إليهم بعين الشك والريبة.
ماكدول استبعد هو الآخر إمكان إقامة دولة كردية بسبب المعارضة الشديدة جدا التي تبديها دول الجوار تجاه هذا الأمر، وهي معارضة يرى الخبير البريطاني أنها لن تسمح لدولة كردية بالبقاء على قيد الحياة.
Although I'm very sympathetic to Kurdish feelings about self-determination, I actually think if they had a state of their own, it would turn into a nightmare.
على الرغم من تعاطفي الكبير مع المشاعر الكردية في شأن حق تقرير المصير، فأنا أعتقد أن إقامة دولة لهم ستتحول إلى كابوس، لأن العراق أولاً ثم تركيا وإيران سيتنافسون في السيطرة على هذه الدولة وإضعافها من جميع الجوانب بما فيها الاقتصادية، وبذلك فإنها ستتعرض إلى ضغط لا يطاق، وأرى أن الحياة بالنسبة للكرد ستكون أسهل مع الدول القائمة إذا استطاعوا الحصول على نوع من الاعتراف يسمح لهم بالعمل والتحرك كونهم كردا.
إلى ذلك ربما تشكل التجربة المريرة للكرد سببا آخر لتوضيح امتناعهم عن تأييد عملية عسكرية أمريكية ضد صدام حسين. وخلال حرب الخليج وما بعدها شجع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على القيام بعصيان مسلح ومشترك ضد حكومة بغداد بهدف مساندة هجوم التحالف الدولي على جنوب العراق، لكن واشنطن قررت وقف تقدم قواتها نحو العاصمة العراقية تاركة الكرد يواجهون مصيرهم بعد السماح للقوات العراقية بسحق التمرد وقمعه. ماكدول يرى أن الجروح التي أصابت الكرد في الماضي لم تندمل بعد.
I think that they know that the United States is a very perfidious ally.
أعتقد أن الكرد يعلمون جيدا أن الولايات المتحدة حليف غادر جدا، كما أنهم يعرفون أن الولايات المتحدة موجودة هناك تلبية لمصالحها وسياساتها وليس لسواد عيون الكرد. إن الحقيقة الدائمة بالنسبة لكرد العراق هي بغداد وليس واشنطن، ولذلك فإنهم لم يسووا مستقبلهم على المدى الطويل بالنيابة عن واشنطن.
وفي إشارة إلى حرب الخليج، قال كل من بارزاني وطالباني إنهما هذه المرة لن يأخذا بأوامر تأتي من القوى الكبرى، كما أنهما أوضحا أيضا أنهما لن يؤديا العمل الذي أوكل بالمعارضة الأفغانية لحركة طالبان بحيث يصبحا قوة احتياطية في عملية عسكرية أمريكية لإطاحة الرئيس صدام حسين.
ونستمع الآن سيداتي وسادتي إلى أغنية كردية.
Yeah.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلطات المحلية في أربيل تجيز العمل لأول حزب سياسي كلداني في العراق. مراسلنا أحمد سعيد تابع هذا الموضوع.
للمرة الأولى في تاريخ الكلدان في العراق تستعد مجموعة من الناشطين الكلدان الذين يدينون بالمسيحية لتشكيل حزب قومي كلداني خاص بالكلدان. وعلمت إذاعة العراق الحر من ناشط كلداني لم يسأل ذكر اسمه يقيم في كندا ويزور أربيل حاليا أن فكرة تشكيل الحزب تعود إلى أعوام تلت انتفاضة عام 91، وقبل نحو عامين كان الحزب الشيوعي الكردستاني قد أعلن عن تشكيل فرع له باسم فرع كلدو آشور. وسبق هذه المحاولات تأسيس جمعية باسم جمعية الثقافة الكلدانية في بلدة عينكاوا ذات الأكثرية المسيحية الكلدانية، والتي تعمل في المجالات الثقافية الكلدانية مثل إقامة الندوات والمعارض وغيرهما. وستقيم في مطلع نيسان القادم ندوة للمثقف والكاتب الكلداني المغترب ناصر يوسف. المسيحيون الكلدان يشكلون الأكثرية الساحقة من مسيحيي العراق، يليهم الآشوريون والأرمن، ويسكنون مدنا وقصبات كبيرة هي الحمدانية وبرطلة وكرمليز وبعشيقة شرق الموصل وتلكيف وباطنايا وباقوفة وتلسقف وألقوش في شمالها. وفي محافظة أربيل يقيمون في عينكاوا وشقلاوة وكويسنجق وداخل أربيل أيضا. يذكر أن معظم القصبات والمدن الكلدانية الكبيرة باستثناء الواقع في محافظة أربيل تخضع للحكومة العراقية، ويلي الآشوريون الكلدان من حيث العدد والذين يسكنون بدرجة رئيسة في المناطق الجبلية المشمولة بالحماية الدولية في دهوك وأربيل بالأخص. ولقد اشترك الآشوريون بنشاط الحياة السياسية إذ قاوموا السلطات العراقية من خلال ثورة شهيرة لهم في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، واشتركوا بنشاط في ثورة أيلول، وكان من أبرز قادتهم في تلك الثورة هرمز ملك تشيكو وفرنسو الحريري. ويتمتع الآشوريون بخمسة مقاعد في البرلمان الكردستاني وحقيبة وزارية في حكومة الأقليم، إضافة إلى أحزاب تمثلهم تضم في صفوفها أفرادا من الكلدان أيضا. وتصل هذه الأحزاب إلى اعتبار الكلدان والآشوريين قومية واحدة. هذا ويعزى عدم التقدم في الحالة السياسية للكلدان قوميا بالرغم من كونهم يفوقون الآشوريين عددا إلى انتساب معظم من نشطائهم في الماضي إلى الحزب الشيوعي العراقي وتأييده، بل أن مؤسس الحزب فهد سلمان كان كلدانيا، وعرفت الحركة الشيوعية العراقية في قيادتها كلدانيين بارزين بينهم جورج تلو الذي أعدم عام 63 وتوما توماس الذي توفي قبل أعوام في دمشق. وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر أن الحزب الكلداني الأول من نوعه في تاريخ الكلدان العراقيين والذي من المؤمل أن يظهر إلى العلن في نيسان القادم يقوده مثقف وسياسي كلداني معروف في محافظة دهوك هو عبد الأحد أفران. وفي إطار توسيع الممارسات الديمقراطية أيضا سيصدر معهد العراق للديمقراطية الذي يديره الوزير السابق حسين سنجاري صحيفة باسم الأهالي، والتي لا تشكل امتدادا لصحيفة الأهالي التي كان الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الشعبسي يصدرها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كما يوحي به الاسم. ومن الصحفيين الشباب الذين من المنتظر أن يعملوا في هذه الصحيفة الصحفيان هذار زاخوري وسامان نوح. وفي الإطار نفسه منحت وزارة الداخلية في الأقليم رخصة العمل لحزب سياسي جديد يشكل امتدادا لحزب العمل لاستقلال كردستان الذي سحبت منه الإجازة القانونية قبل فترة لاتهامه بتلقي الأموال من جهات أجنبية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
جماعة لحقوق الإنسان تنشط داخل العراق تدين انتهاكات حقوق المرأة. التفاصيل وافانا بها مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
بمناسبة يوم المرأة العالمي أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان العراقية ممثلية بغداد بيانا تلقت مؤخرا إذاعة العراق الحر نسخة منه، نددت فيه ما سمته بالإرهاب والقمع ووسائل التعذيب التي تمارسها الحكومة العراقية ضد المرأة. وبحسبها أن النساء العراقيات يعانين أوضاعا مؤلمة ويتلقين أشكالا من العنف والاعتداء والإهانة وفق برنامج سلطة الحكومة بسبب العقيدة أو الجنس أو القومية، بالإضافة إلى التعليمات والأوامر وحتى القوانين الجائرة التي تنتهك حقوق المرأة العراقية وكرامتها. وأوردت الجمعية في بيانها أمثلة ومنها ما حصل للمحامية لهيب البغدادي التي تعرضت للاختطاف، وهي الآن بحسب الجمعية نزيلة مستشفى الرشاد للأمراض العقلية. وأشارت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان العراقية ممثلية بغداد التي تعمل سرا داخل العراق، أشارت إلى ظواهر مأساوية مورست خلالها عمليات التعذيب لانتزاع المعلومات. وذكرت المنظمة في بيانها أسماء عدد من النساء تعرضن إلى السجن والملاحقة وأن مصير بعضهن ما زال مجهولا. ومنهن تغريد الونداوي 22 سنة معلمة، حنان عبد الواحد 18 سنة طالبة في جامعة بغداد سبق وأن انتخبت ملكة جمال جامعة بغداد، فريدة سامان علي 21 سنة مهندسة في أمانة بغداد، إيمان رحيم 25 سنة طالبة في جامعة البصرة، سهل بدري 27 سنة مذيعة في إذاعة بغداد، وسن رزاق 23 سنة ربة بيت. واختتم الجمعية بيانها بالإشارة إلى أن المرأة العراقية داخل مناطق سيطرة الحكومة المركزية عرضة للسلب والنهب وحتى الاغتصاب، وتعاني من خراب روحي وأخلاقي مبرمج. ووجهت الجمعية نداءها إلى المنظمات النسائية في العالم لإدانة ما تتعرض لها المرأة في العراق، ومطالبة الحكومة العراقية بإيقاف حملاتها التي سمتها بالمسعورة ضد المرأة العراقية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في عمان ستبدأ يوم الجمعة اجتماعات لجنة نصرة العراق في اتحاد المهندسين العرب. التفاصيل في التقرير التالي الذي وافانا به حازم بيضين من عمان.
تبدأ في عمان بعد غد الجمعة اجتماعات لجنة نصرة العراق في اتحاد المهندسين العرب لمناقشة نشاطات اللجان القطرية والآليات المتاحة للنقابات الهندسية لأخذ دورها في رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وقالت مصادر في اللجنة أنها ستعمل على ربط الشارع العربي بالمسألة العراقية، كما ستناقش مبادرة أوصى بها اتحاد المهندسين العرب بشأن المفقودين من المهندسين الكويتيين والعراقيين منذ حرب تحرير الكويت. وكانت جمعية المهندسين الكويتيين اشترطت بحث هذه المسألة عند إنشاء لجنة نصرة العراق في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في دمشق عام 2000. وذكر المهندس رياض أبو هزيم مقرر اللجنة في عمان أن نقابة المهندسين العراقية قبلت المبادرة المطروحة لقيام اللجنة بزيارة العراق لبحث هذا الموضوع، وأن لجنته بانتظار موافقة جمعية المهندسين الكويتيين على السماح لها بزيارة الكويت. على صعيد متصل، فأن نقابتي المحامين الأردنيين والعراقيين أعلنتا رفضهما لكافة المحاولات الساعية لضرب العراق، وطالبتا بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة عليه. ودانت النقابتان بعد اجتماع للنقيبين صالح العرموطي من الأردن ونعمان شاكر من العراق التهديدات الأمريكية للعراق، وأكدتا أن توجيه ضربة عسكرية له يشكل ضربة للأمتين العربية والإسلامية، كون العراق يمثل بوابة التصدي الشرقية وبوابة الدفاع عن الأمة وإنجازاتها التاريخية حسب تعبيرهما. ودعت النقابتان جماهير الأمة العربية والإسلامية للتصدي لما وصفتاه بالمحاولات الأمريكية التي لا تستهدف العراق وحده وإنما الانتفاضة الفلسطينية أيضا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تفيد دراسة أعدت للكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس جورج بوش ما زالت بعيدة عن اتخاذ قرار نهائي في شأن العراق. هذا عرض للتقرير من إعداد الزميل شهزاد القاضي وتقديم محمد إبراهيم. ونشير إلى أن الزميل شهزاد القاضي انضم حديثا إلى أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، أوردت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء دراسة أعدها الكونغرس الأمريكي ترجح أن إدارة الرئيس جورج بوش ما زالت بعيدة عن اتخاذ قرار حول العراق. وتشير وكالة رويترز أن إدارة بوش تبدو بعيدة عن اتخاذ أي قرار بشأن استخدام القوة العسكرية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، وربما تفضل انقلابا داخليا بدلا عن محاولة إزاحته من قبل المنشقين عنه والمتواجدين في الخارج، بحسب ما نقلته رويترز عن دراسة للكونغرس صدرت يوم أمس الثلاثاء. وتقترح الدراسة أيضا أن الإدارة الأمريكية مهتمة أيضا بتمويل جماعات أخرى معارضة لصدام، من ضمنها ضباط عسكريون سابقون وعشائر قريبة من النظام، إضافة إلى المؤتمر الوطني العراقي الذي يعتبر مظلة لمختلف الجماعات المعارضة. هذه المعلومات وردت ضمن تقرير عنوانه العراق محاولات الولايات المتحدة لتغيير النظام، أعده كينيت كاتسمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى الكونغرس الأمريكي. وكان الرئيس جورج بوش عزز التوقعات بأن إدارته ستعمد إلى تغيير النظام عندما وصف في الخطاب الذي ألقاه في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وصف العراق كجزء من محور للشر سوية مع إيران وكوريا الشمالية. ولكن رغم البلاغات المتشددة فإنه لا توجد خطة محددة لدى كبار المسؤولين الأمريكيين لإطاحة صدام حسين، وإن عملا عسكريا بهذا الشأن ليس وشيكا بحسب التقرير. كاتسمان يورد في تقريره بعد دراسة سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق بعد هجمات 11 أيلول ما يقترحه بعض المحللين بأن الولايات المتحدة قد تكون بعيدة عن اتخاذ أي قرار باستخدام القوة العسكرية لتغيير النظام العراقي أو الحد من قابلياته في مجال أسلحة الدمار الشامل. ويتفق كاتب التقرير مع ما تقترحه بلاغات رسمية وتقارير إعلامية بأن عملية عسكرية أمريكية قد لا تكون بالضرورة علنية بل قد تحاط بالسرية. ويضيف كاتسمان أن اتصال الإدارة الأمريكية بضباط عراقيين سابقين يدل على وجود رغبة في العودة إلى استراتيجية انقلاب القصر بدلا عن تمرد للمعارضة، أو لربما كلا الأمرين في وقت واحد. يقول كاتسمان إن الإدارة كما هو واضح لا تروج إلى تمرد يعتمد المؤتمر الوطني العراقي وحده، رغم التأكيدات المستمرة حول ضرورة تمويل وتدريب المؤتمر الوطني العراقي لقيادة التمرد ضد صدام حسين. ويضيف كاتسمان في تقريره بحسب المراقبين فإن الإدارة تعتقد أن المؤتمر الوطني العراقي يحرز تقدما ضئيلا لتطوير نفسه إلى قوة بإمكانها مجابهة صدام حسين، بينما يرى آخرون أن المؤتمر الوطني العراقي يمكن أن يصبح قوة مؤثرة إذا حصل على موقف قوي وداعم من الولايات المتحدة، إضافة إلى مساعدات عسكرية. سيدتي سادتي، هذا ما ورد في الدراسة التي أعدها الكونغرس الأمريكي على ضوء تقرير أعده للكونغرس كينيت كاتسمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أوردت الدراسة وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء.
الليلة تبدأ احتفالات بعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود. مراسلنا في القدس كرم نشي وافانا بالتقرير التالي الذي يضم تراتيل بالعربية ليهود العراق تبث للمرة الأولى. كذلك تستمعون في التقرير إلى كلمة وجهها بطريرك الروم الكاثوليك إلى مستمعي إذاعتنا.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. من القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من القدس أم الكنائس وقدس القيامة، من القدس بيت المقدس، نحييكم أجمل تحية في هذه الأيام العصيبة في تاريخ مهد الديانات السماوية، حيث يحتفل العالم المسيحي الذي يسير على التقويم الغربي يوم الأحد القادم بعيد الفصح المجيد، بعد أن سارت المواكب يوم الأحد الماضي أحد الشعانين. ويحتفل الشعب اليهودي في الدولة العبرية وبلاد المهجر بعيد الفصح المجيد الليلة. وتوجهنا أولا إلى كنيسة القيامة.
الميكروفون مع غبطة البطريرك ميشيل الصباح بطريرك اللاتين في القدس وسائر الديار المقدسة. غبطة البطريرك الصباح، مساء الخير وكل عام وانتم بخير.
مساء الخير وكل عام وانتم بخير.
بمناسبة عيد الفصح المجيد، يتمنى مستمعي راديو أوروبا سماع رسالتكم بمناسبة العيد، عيد المحبة والسلام، ومن القدس ذات أم كنائس وقدس القيامة. فتفضلوا غبطة البطريرك.
رسالتنا هي رسالة الأمل في الواقع، لأن إيماننا وعقيدتنا التي نحتفل بها في هذه الأيام تذكر موت السيد المسيح له المجد ثم قيامته من بين الأموات مجدا. ومن ثم نذكر غلبة القيامة على الموت، ولهذا المعنى الذي نراه لنا كمؤمنين هو استمرار الأمل. فأمام كل هذه المعاناة منظر ورؤية وعقيدة يسوع المسيح القائم بين الأموات وقاهر الموت، لابد من أن يأتي يوم القيامة يستقيم فيها إيماننا ويقوى، وتستقيم فيها ظروف حياتنا كذلك بما هي، بما فيها الظروف السياسية والعسكرية، فنرى العدل ونرى الحرية، ويصبح الإنسان الفلسطيني إنسانا حرا متمتعا بكرامته، يعيش في دولة مستقلة، ينظم أموره السياسية والاقتصادية كما يشاء، وينظم مجتمعا فلسطينيا جديدا يتساوى فيه جميع المواطنين مهما اختلفوا في العقيدة الدينية أو في أي فكر آخر. فنحن في الواقع نستوحي كل هذه المعاني من عيد القيامة. أولا المعاني الروحية التي تدعو المؤمن لأن يكون مؤمنا قويا بالله ومخلصا لجميع أوامر الله، ومؤمنا متأملا أن تكون الظروف أفضل مهما ساءت اليوم، ومؤمنا قويا في بناء مجتمع فلسطيني جديد بالرغم كذلك من الصعوبات في هذا البناء الداخلي الجديد، بحيث يشعر كل فلسطيني أنه فلسطيني وأنه أخ سواء كان مسلما أو مسيحيا، ويشعر كل واحد تجاه الآخر بأنه يعيش مع إخوة ومعهم يجتهد حتى يقوم البناء الفلسطيني الجديد وتكون دولة جديدة. فهذه هي كل الأفكار في الواقع التي يوحي بها إلينا عيد القيامة المجيدة. ورسالتنا هي هذا، رسالة أمل، رسالة الصبر، رسالة صمود وثبات، ورسالة محبة في القلب بالرغم من الموت الذي نعانيه ونستقبله من الخصم. إنما نبقى نرى وجه الله في كل إنسان حتى في الخصم الذي وجه إلينا الضربات، والذي نطالبه بأن يعيد إلينا حريتنا وأرضنا، فنحن مع ذلك نرى أنه ما زال إنسانا بالرغم من كل الشر أو الإساءة التي هو قادر عليها. فنحن ندعو لجميع أبنائنا وإخوتنا الفلسطينيين لأن يبقوا على كرامتهم الإنسانية حتى في صلب المعركة التي هم يقومون بها لاسترداد حريتهم وأرضهم.
جبتة البطريرك ميشيل الصباح، بطريرك اللاتين في القدس وسائر الديار المقدسة، نشكر لكم هذه الرسالة، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بألف خير.
Yeah.
المحادثة مع الأستاذ مراد العماري الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ مراد العماري مساء الخير وكل عام أنت بخير.
فنور وكل عام أنت بخير أيضا أنت والعائلة.
إيه الله يسلمك أستاذ العماري. بالنسبة لعيد الفصح المجيد لدى الشعب اليهودي الليلة، يا ريت لو تنطينا تفاصيل أو فحوى عن هذا العيد.
يحتفل اليهود في جميع أنحاء العالم هذه الليلة التي تحل في منتصف شهر نيسان حسب التقويم العبري بعيد الفصح، تيمنا بخروج بني إسرائيل من مصر وبقائهم بعض الوقت في سيناء قبل استقرارهم في أرض إسرائيل. وشكل خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام انتصارا للحرية والتحرر من العبودية والإرهاب والعذاب والفقر. فقد قاسى بنو إسرائيل الكثير الكثير من ظلم الفراعنة ووحشيتهم، الأمر الذي حدا به من الخروج من مصر بكل وسيلة بغية التمتع بالحرية والكفاية والأمان. والمعروف أن شهر نيسان يحل في فصل الربيع من كل عام، ولذلك أطلق على عيد الفصح اسم عيد الحرية وعيد الربيع، فقد تنفس فيه بنو إسرائيل الصعداء بعد أن تخلصوا من ظلم الفراعنة وتعذيبهم وقهرهم. وقد ساعد الله العلي القدير سيدنا موسى عليه السلام على قيادة الشعب اليهودي في خروجه من أرض مصر إلى أرض سيناء ومن ثم إلى أرض إسرائيل. وقد بقي بنو إسرائيل في صحراء سيناء القاحلة عشرات السنين مرت عليهم خلالها فترات كادحة من الجوع والفقر والحرمان، إلا أنهم تحملوا ذلك ولم يبالوا ومضوا في طريقهم بقيادة النبي موسى عليه السلام إلى أن استقروا في أرض إسرائيل كما جاء في الكتاب المقدس. واعتاد يهود العراق يحتفلوا في ليلة العيد بقراءة قصة الخروج من مصر باللغة العربية وباللهجة العراقية. ومطلع هذه القصة: هذا خبز المسكين الذي يأكله ابهاتنا في بلد مصر، كل جوعان يجي وياكل، كل معتاد يجي ويفصح.
أستاذ العماري، نلاحظ عند العائلات اليهودية عشية عيد الفصح المجيد ينظفون البيوت بصورة دقيقة جدا، البيوت والأماكن الأخرى، شنو القصة؟
والله لقد درج اليهود في عيد الفصح على تنظيف بيوتهم بدقة متناهية، رمزا لخلاصهم من أرجاس العبودية وأوساخ القهر والتعسف، وتمتعا بنقاء المحيط الذي يعيشون فيه، وذلك مع التأكد من أن الخبز الذي يأكلونه في العيد لم يختمر، تأكيدا على الخبز الذي كانوا مرغمين على أكله أيام محنتهم في مصر. ولكي يتعظ بنو إسرائيل بما قاسوه من نحن وصعاب وعذاب على أيدي فراعنة مصر، قرروا أن يعملوا على عدم نسيان فترات النحنة والمأساة، فسجلوا تفاصيل ما مر عليهم في مصر وحتى وصولهم إلى سيناء في قصة حية فيها من الدروس والمواعظ ما يصلح أن يكون نبراسا ومنارا لكل شعوب الأرض. وفي هذه الليلة من كل عام يجتمع أبناء العائلة حول مائلة واسعة ويقرؤون قصة خروج بني إسرائيل من مصر، مع إيضاح فصول هذه القصة للأولاد والأطفال، لكي تظل القصة درسا حيا ينتقل من سلف إلى خلف على مر السنين والأعوام. ولم ينس بنو إسرائيل عند وضع تفاصيل هذه القصة من الإشارة إلى ضرورة التعاون والإيثار، فدعوا إلى الالتزام بالاهتمام بمنكوبي الفاقة والإملاق وتقديم كل مساعدة لهم بغية تمكينهم من الاحتفال بهذا العيد دون الشعور بالحاجة والعوز. فهم يدعون في قصة الخروج من مصر إلى إطعام كل جائع وإرواء كل ظامئ وإكساء كل محتاج، الأمر الذي يصبح تنفيذه على أحسن حال وأفضله درسا وموعظة وعبرة. ومن المؤكد أن التمسك بمبادئ عيد الحرية والربيع من شأنه أن يوسع دائرة التعاون والتفاهم والتناغم بين بني البشر أجمع.
أستاذ مراد العماري الكاتب والصحفي العراقي، نشكر لكم هذه التفاصيل وكل عام وانتم بخير.
عبيد كنا لفرعون مصاب وخرجنا الله إلهنا من دام بيد الشنينة ومضرع المنهودة، ولو لم حضرت إن قدست مركو إلا باتنا بالمصر لسا كنا نكون إحنا وبنينا وبن البنينا مستخدمين كنا لفراغ مصر. ولو إنه كلتنا حلمة كلتنا خيرة كلتنا عارفين إلى إنتارة مر علينا لنحكي بخروج مصر، وجميع المكتسر لنحكي بخروج مصر هدى هذا المبتغى.
ونستمع الآن سيداتي وسادتي إلى أغنية لعادل عقلة.
متوين وياك يا الغالي وعيشتنا
صليبة جيتك خيار بعد ما فارقتنا
وجهنا الامل مرسوم